أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لازلنا في مباحث هيئة الصيغة، صيغة العقد، وقد تقدم البحث في اشتراط العربية وفي اشتراط الماضوية وأنكرناهما. البحث الثالث من مباحث الصيغة، الصور لا تصير خلطي يا إخوان، الصور اللي ذكرناها 4 أو 5 كانت في نفس الماضي، بس ما أدري كنا نعبر بالبحث أو شيء آخر، مو مهم. الجهة في أنه ممن يكون الإيجاب وممن يكون القبول، يرحمكم، في باب النكاح والزواج. لا شك ولا ريب في وجود أمرين مسلمين في باب النكاح. الأمر الأول أن الزوجية عنوان يتضمن الطوائف، ونسبته بنفسه إلى كل من المتضايفين على درجة سواء. الزوجية تقتضي وجود زوج وزوجة، ويعبر أيضا في اللغة عن الزوجة بأنها زوج، وهو صحيح، ما ترك أزواجكم. موردها الأنثى التي تموت وتترك تركة. فللرجل النصف مما تركت إن لم يكن لها ولد. طبعا والآيات متكررة ومتعددة في هذا الموضوع، واللغة صريحة في هذا الجانب. فنسبة الزوج والزوجة إلى الزوجية على حد سواء، كل واحد منهما خرج بعقد الزواج من الفردية إلى الزوجية. هذا أمر واضح، مهما اختلفنا وشككنا في الأمور هذا لا ينبغي التشكيك فيه. الأمر الثاني، الذي ينبغي أن يكون واضحا أيضا، هو أنه في الزواج الزوجة تعطي بعض سلطنتها على نفسها لزوجها، لأن الزوجة في إطار الأحكام الشرعية لها تسلط على بضعها. تستطيع أن لا تسلط بهذا المعنى لها تسلط، من تتصرف ما شاءت، ولذلك قلت في ظل الأحكام الشرعية تستطيع أن لا تسلط عليه أحدا لينتفع به، وتستطيع أن تسلط عليه من تشاء من أحد فهي تعطي سلطنة ثابتة لها بعقد الزوجية تملكها تشريعا إلى غيرها، وهذا المعنى في باب الزوجية ثابت عند العرف والعقلاء بمعزل عن الشرائع الإلهية يا أخوان، عند كل الأقوام النكاح هو عبارة عن تسليط حقيقته إذا جردنا الأحكام التشريعية التي قد تختلف من منظومة فكرية إلى منظومة فكرية، من دين إلى دين. لب النكاح وحقيقة النكاح والتسليط على الانتفاع بالبضع بس بتبعيه بالجسد إلى آخره، ضمن ضوابط وحدود وقيود. إذا جردنا النكاح تجريدا فأساسه هو هذا، فالمرأة هي التي تملك شيئا عند العقلاء، عند العرف، عند التشريعات، وهي بعقد النكاح تلتزم بتسليط زوجها عليه، هسه إما ضمن قيود إما مطلقا إما على كل حال من طرفها، سمع علينا من طرف الشارع في ضوابط شرعية لا هي ولا غيرها يملكه حتى فيما يرتبط بنفسها. بدنا نتكلم عن الفروع الآن، عن لب وحقيقة عقد النكاح. ولا يتضمن النكاح بهذا المعنى يا إخوان بالضرورة أن يكون هنالك عوض لهذا الشيء. صحيح في شرعنا يوجد مهر وهو عوض البر، لكن هذا ليس داخل في حقيقة النكاح عند العرف والعقلاء. يمكن أن يتصور تسليط من دون مهر، ولذلك فإن المهر ليس ركنا أساسا في عقد النكاح حتى في شرعنا، فمن لم يلتفت إليه ولم يذكره أصلا يصح معه عقد النكاح، ولكنه يثبت تعبدا مهر المهر، ليس من قبيل العوضين في باب البيع الذي به يبطل عقد البيع. وما يتفرع بعد ذلك على النكاح سواء عند العقلاء أو بعضهم أو عند الشرائع أو شريعتنا المقدسة فهو أمر لازم في وعاء من أوعية اللزوم، وقد لا يكون شيء من ذلك لازم في بعض الأوعية، لا نفقة ولا إسكان ولا إلى آخره. قد نتصور النكاح فقط تلتزم المرأة أن الرجل الفلاني هو الذي ينتفع من بضعها، هذا يستلزم أن لا ينتفع رجل آخر منه، ولا هذا ما اسمه نكاح حتى عند أسفل الناس أخلاقيا، هذا المقدار ثابت في النكاح أن المرأة إذا اتخذت نفسها أو تنازلت عنه لرجل فصار زوجان ما تستطيع بعد أن تعطيه ما دامت زوجتان لشخص آخر، هذا مقدار ثابت سواء في مهر في المقابل، في نفقة في المقابل، في التزامات في المقابل من طرفها أو ما في شيء من هذا. هذه أمور تختلف. بعضهم يرى أن الطرف المقابل هم ما يحق له بعد بضعه يعطيه لامرأة أخرى أيضا أو يسلطه على امرأة أخرى. بعض المنظومات قد لا ترى شيئا من هذا. بعض المنظومات ترى النفقة، بعضها لا تراها. لكن الكل يرى أنه صارت هناك سلطنة ولو محدودة مع وجود الرغبة من الطرف الآخر مثلا في بعض الأعراض، لكن في سلطنة. قولوا حق الانتفاع لا تعبروا سلطنة. جيد، وهذا يسلب من المرأة ما دامت متعنونة بهذا العنوان، يسلب منها حق أن تعطيه لطرف آخر. نعم تستطيع ترفع العنوان، قد تستطيع، قد في منظومة فكرية تقدر المرأة تطلق نفسها مثل ما يقدر الرجل يطلق عقلائيا، ممكن هذا وواقع أيضا في بعض الأعراف والمنظومات التشريعية الوضعية. أقول والذي يظهر من شريعتنا أنها جرت على نفس ما جرى عليه العقلاء في أصل اقتضاء النكاح، وأن حقيقته ولبه هو هذا. نعم رتبت شريعتنا في إجراءات تنظيمية لوازم على هذه الحقيقة، فجعلت الزوجة خاضعة لرغبة الزوج الجنسية ما لم يكن لديها مانع شرعي أو عقلي. والمانع العرفي مو مانع، كما لو كانت في حزن على أبيها مثلا. ورتب على الزوج وجوب الإنفاق بكل ما يلزم منه من لوازم، لكن هذه كلها أحكام لاحقة على النكاح ليس في حقيقة النكاح. ما أريد أن أنتهي إليه أن حقيقة النكاح تعول وتعود بالدقة إلى أن الزوجة هي التي تعطي شيئا. والطرف المقابل يقبل به أو لا يقبل به، يرتضيه أو لا يرتضيه. من هنا صار عند العرف والعقلاء أن المرأة هي التي توجب، لأن هي مالكة لأمرها، تستطيع أن تعطي لزيد ولا تعطي لعمر، تستطيع أن تعطي عمر ولا تعطي لزيد، الأمر بيدها. ويرى العرف والعقلاء أن الزوج إذا هو تقدم فهو مقترح عليها أن تعطي وليس أكثر من ذلك. هذا الأمر واضح في تقديري. ولا يحتاج إلى مزيد إثبات. إنما الكلام في أنه مع وجود التزام من الطرفين ولو بلحاظ لوازم الزوجية، لأن صحيح حقيقة الزوجية هي نقل الانتفاع بالبضع أو التسليط على الانتفاع، ولكن يوجد عملا التزام من الطرفين. السلاعة قال يا أخي في زوجيتنا الشرعية يوجد الالتزام من الطرف، قد نفترض زوجية نظريا ما في أي التزام من الطرف الآخر اللي هو الذكورة، هل يقتضي، هذا هو البحث المهم، ذلك حصل إيجاب عقلائيا أو شرعا في العقد بالمرأة أم لا يقتضي ذلك؟
وأيضا هذا علة لو حكمي، يعني هل نصت عليه حقيقة العقد هكذا صحيح؟
إيه؟
لكن ربما المنقوص
هو الكلام هذا الآن. ذهب السيد القلبيقاني رضوان الله عليه في حاشيته على العروة إلى الجزم وتفرد بهذا الكلام من قبل جميع علمائنا المتأخرين، لكن قد يوافقه ما هو ظاهر مشهور أوائل المتأخرين وبعض المتقدمين في الفتوى لا في وجهها. ذهب السيد القلبيقاني رضوان الله عليه إلى أن الأقوى لزوم كون الإيجاب من المرأة، مستدلا على أقوائية ما ذهب إليه بما تحدثنا عنه من أن المرأة هي التي عندها شيء وهي التي تسلط غيرها عليه، هي التي تنقله إلى الغير بنحو من أنحاء النقل. قال أقرأ لكم نص عبارة، لأن مطلب تفرد به هو لم يذكره غيره. يقول بل الأقوى مو الأحوى أن يكون الإيجاب من المرأة، بل الأقوى، لأن حقيقة النكاح على ما هو الظاهر اعتبار إضافة وعلاقة بين الزوجين، طيب جيد، المقدار ما يقتضي، مستلزمة لتسلط الزوج على الزوجة في لوازم المزاوجة وآثارها، يريد لوازم المزاوجة وآثارها هسه،
يعني غير
إذا في حقيقة النكاح لازم نفترض الوطئ والاستمتاع يجي، وإن كان لها عليه حقوق أيضا فيعتبر الإيجاب من قبل الزوج باعتبار تسلطها على نفسها بأن تجعلها تحت سلطنة الزوج بإنشاء زوجيتها له، ولا سلطنة للزوج عليها حتى يجعلها تحت سلطنته يتقبل دخولها بإنشاء زوجيتها لنفسه، يعني بالقبول أو زوجيته لها، فلا محالة يعتبر منه قبول ما أنشأت، والقول بأن المزاوج علاقة بينهما كأنه يرمز من قناة صاحب المستمسك من دون استلزام سلطنة من أحدهما على الآخر، وإنما أوجب عليهما الشارع ما أوجب لمصالح، يعني يقول تسلطه على البر وتسلطها على المطالبة بالحقوق من الإنفاق والإسكان وغيرها على وزان واحد هذه الأمور، وكلها أحكام شرعية، وإلا الزوجية مجرد عقد رابطة بينهما والباقي كل أحكام تعبدية. يقول فهو خلاف ما يتراءى من العرف والشرع، حيث قال عز وجل الرجال قوامون على النساء وخيرهم في إمساكهن بالمعروف أو تسريحهن بالإحسان وغير ذلك من الأحكام مما لا مجال لذكره في المقام، اللي ظاهر منها ماذا؟ أن هنالك سلطنة المرأة تجعلها للرجل، والرجل يتصرف بها ويفكها متى شاء ومتى أراد، وأن المرأة تابعة والرجل متبوع، باعتبار أن الرجل قائم عليها، الرجال قوامون على النساء. ما أريد أناقش في كل كلمة قالها، مو هذا شأن البحث يا أخوان. خلاصة اللي يريد يقول السيد البيجاني هو ما قلناه، ولكن نحن قلناه بشكل أعمق، أن ما جينا للرجال قوامون ولا لهذه الأمور، قلنا حقيقة النكاح في البداية هي هذه أصلا، والباقي واضح أنه في العرف والعقلاء والشرع لوازم، بعضها لوازم تنفك أيضا مو لا تنفك. فعلى هذا الأساس السؤال اللي يطرح نفسه في المقام، أنك بهالتعليق أو بهالاستدلال يا سيدنا ماذا أثبت جنابك؟ أثبتت جنابك أن المرأة هي التي تسلط الزوج على شيء في أصل عقد النكاح،
وهذا
جيد. بأي شيء أفتيت بناء على هذا؟ أفتيت بلزوم أن يكون الإنشاء في العقد منها والقبول منها، بأي لفظ كان منها فهو إنشاء، طبعا بعد ذلك قد يشتغل ألفاظ معينة، وبأي لفظ منه كان فهو قبول وليس إنشاء. قدم هو الكلام أو أخره، قدمت هي الكلام أو أخرته، هذا ما يغير من حقيقة أن هي منشئة وهو قابل. هنا توجد طفرة في الاستدلال. ما هي الطفرة؟ وهي أن من ينقل شيئا فهو الموجب دائما، ومن ينتقل إليه الشيء فهو القابل دائما. انتبهتوا يا أخوان؟ أقول هذا وإن كان يعد بحسب السياقات العرفية أمرا منطقيا في حد نفسه، أن اللي بتمسك بشيء يريد يتنازل عنه هو اللي يقدمه هسه، إما بدون شيء أو في مقابل شيء، ها؟ ولكن هل يوجد ما يتعبدنا بذلك أو يضطرنا إليه؟ هذا المتعارف صحيح، لكن هل العرف يلزم بهذا؟ بحيث إذا حصل غير هذا يقولون هذا مو عقد نكاح، مو عقد بيع، مو عقد إلى آخره، يعني قضية مخاصة بالنكاح، أم أن العرف جرى على هذا بمقتضى الطبيعة الأولية؟ هذا أولا. وثانيا، هل أن في الشريعة ما تعبدنا بلزوم كون الإيجاب ممن ينقل شيئا في حقيقة العقد، أم أنه يمكن أن يكون الإيجاب ممن ينتقل إليه الشيء؟ انتبهوا يا أخوان، بحثنا الآن مو في الألفاظ، تزوجت وقبلت وبعضها يصح وبعضها ما يصح، هذا بحث صغروي ما علينا به الآن، ما علينا به، خل نفترض البحث في صيغة يصح العقد بها في حد نفسها. غير قبلت ورضيت، اللي هي واضح أنها تتضمن كلام سابق عليها، مثل تزوجتك أو زوجتك من نفسي أو أزوجك نفسي،
انتبهوا يا اخوان انتبهوا، هذا بحثنا هو اللي يحدد مصير هش صياغ، لان هكذا صياغ حتى لو صحت، اذا قلنا ما يصح الاجابه راح نحملها على القبول المتقدم على الاجابه، لان وردت في الروايات ان الرجل هو الذي يقول اتزوجك على كتاب الله او زوجيني نفسك، في الوقت قدم بالامر هذا حتصير كلها قبول، وإن كان من طرفها ما قالت إلا نعم، فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي زوجتك، فحيصير الإجابة بكلمة نعم. انتبهتوا؟ نقول هنا لا عين ولا أثر، هذا رح يجي. أنا بس قلت هذا مترتب على بحثنا حتى تعرفوا قيمة البحث اللي بدي أدقق فيه. لا عين ولا أثر لا في حياة العرف والعقلاء ولا في النصوص الشرعية من شيء يلزم بأن يكون الإنشاء في العقد من طرف من ينقل سلطنة شيء، بل العقد ربط التزام بالتزام، وهو وإن كان في أصل حقيقته كما قيل ولكنه يوجد التزام من الطرف الآخر أو لا يوجد، يوجد التزام. المسلم عندما يعقد عقد النكاح يلتزم بكل لوازمه حتى الشرعية.
خارج عن حقيقة العقد،
أدري خارج عن حقيقة ولب النكاح، ولكن يوجد التزام بكل هذه الأمور. عندما أتزوج على منهج الإسلام، عندما أتزوج على منهج العقلاء الفلانيين، عندما أتزوج على منهج الأوروبيين، أنا ألتزم أن لا أتزوج امرأة ثانية أيضا.
أنت عازم على عدم الالتزام يصح العقد أيضا؟
نعم ماشي، ولكن يلزمني القانون به باعتبار أن هذا العقد يلزمني بهذا بحسب الدولة التي عقدت بها، بحسب المنظومة العقلائية التي عقدت بها، صحيح أو لا؟ لو كنت عازم على أن لا أنفق عليها يصح العقد، لكن ألزم بالإنفاق أو لا ألزم؟ ألزم بالإنفاق. عموما يوجد التزام من طرف الزوج أو لا يوجد التزام؟ يوجد من طرف الزوجة، يوجد. طبيعة الالتزامين مختلفة من طبيعة الحال في كل العقود هكذا، ها؟ في البيع والشراء أيضا كذلك، البائع يلتزم بأن ينقل العين والمشتري يلتزم بأن ينقل الثمن، هذا مو فرق جواري في الحقيقة. من هنا ما دامت حقيقة العقد ربط التزام بالتزام، فمن الممكن أن يكون من ينشئ الالتزام الأول أي منهما، لأنه يكفي لربط الالتزام بالالتزام أن ينقل كل واحد منهما التزامه، أن ينقل الالتزام، أن يبرز التزامه، والالتزام كما يبرز بالإنشاء يبرز أيضا بالقبول، فكل من التزم أولا بلفظ يصلح للإنشاء، انتبهوا، فهو الموجب، وكل من التزم ثانيا بما التزم به الأول انفعالا معه هو القابل.
حتى لو كان هو بلفظ القبول،
الآن قلت بلفظ يصلح لذلك، إذا فرضنا أن لفظ القبول يصلح، نعم لا مانع، يكون موجب إذا فرضناها، لكن لفظ القبول وحده لا يصلح لذلك، هذا بحث صغروي. وحينئذ الزوج عندما يقول للمرأة تزوجتك أو أتزوجك، أو زوجيني نفسك، إذا كان في قرينة أنه في مقام الإنشاء بناء على ما اخترناه، مو الاستدعاء، حينئذ سوف يكون منشئا لالتزامه هو. فعندما تقول هي نعم أو تقول قبلت، الرواية قالت نعم يكفي. بالله عليكم كلمة نعم تصلح أن تكون إيجاب؟ تصلح أن تكون إيجاب كلمة نعم؟ ومع ذلك يصر بعض المحققين والأعلام كالسيد الخوي رضوان الله عليه على أن كل الروايات اللي فيها أتزوجك هي تقديم القبول على الإيجاب. لا لا لا، أنا قلت بأن مقتضى العرف أن الذي ينشئ أولا مقتضى العرف، لكن هل يوجد ما يلزم بهذا في العرف عند العقلاء أو في الشريعة؟ لا لا لا، أي وكل منهما، أنا قلت كل منهما يوجد لله. العقد حقيقته هو ربط الالتزامين، فكل من يلتزم اولا هو الذي يكون موجبا. هذا ما قلت قبل قليل.
الشيخ الالتزامين يختلف، يعني متعلق الالتزامين مختلف،
مو مشكله، لكن بينهما ربط او مستقلان تماما.
لا، بينهما ربط.
اذا ما بينهما ربط ما صار عقل.
الموجب هو الذي يعني كانما هناك شيء ينتفع منه، وهذا الشيء الذي ينتفع منه من جهه الزوجه، وبالتالي هي التي تكون
لا منها. من طرفين يوجد انتفاع.
لا، تلك الالتزامات
من الطرفين يوجد انتفاع،
لا تدخل في حقيقة النكاح.
ها؟
تلك الالتزامات
اي بس تدخل في عملية عقد النكاح او ما تدخل
حتى
ملحوظة في عملية عقد النكاح في الجملة
تلحظ.
في الجملة
قد يضاف عليها منهما ايضا، قد يضاف عليها منهما ايضا غير ما هو موجود، قد يضاف عليها غير ما هو موجود.
جيد، ما في مشكلة.
كل هذه الأمور خارج عن
حقيقة. إيه مو مشكلة، شوفوا.
يعني
حقيقة أنا هذا شيخنا، أنا مسلم كلامكم، لكن هل يوجد في العرف والعقل أو العقلاء أو الشرع ما يلزم أن يكون الموجب هو الذي يسلط على شيء؟ ما في دليل على هذا،
لكن الظاهر
العادة قائمة على هذا. صحيح، لكن نفس الكلام هو الكلام.
يعني شلون نصور؟
نفس الكلام هو الكلام. اشتريت منك كتابك بألف درهم، جنابك تقول قبلته، تبقى انت بائع وانا مشتري.
يعني الموجب هو المشتري.
الموجب هو المشتري، ما في مشكلة. شو المشكلة اصلا؟ هناك اوضح بعد في البيع، لان في البيع وضاني وكلام، مو مثل النكاح. في النكاح ذكروا المهر لا يصير ركنا، في النكاح الدائم على الأقل، في النكاح المنقطع أبطلت في الشريعة تعبدا، يعني جعلته ركن.
يعني الذي يعرض من قبل صاحبه هو الذي يكون موجب، حتى في البيع الذي يعرض هو المثمن وليس الثمن.
إيه ماشي، أنا قلت هذا العرض يا شيخنا، هذا العرض أن صاحب الفلوس يخلي فلوسه بجيبه ويروح لصاحب الدكان يشتري منه بضاعة.
ذاك الذي يوجب.
كوني أنا أشتري منه عادة هو يوجب. أقول كم تبيع؟ يقول أبيعك بعشرة، أقول قبلته، أو بعتك بعشرة، أقول قبلته. لكن إذا أنا ابتداء قلت اشتريت منك بعشرة وهو قال قبلته، صحيح أو مو صحيح؟ صحيح. كلمة قبلته قطعا ليست إنشاء، فضلا عن مثل كلمة نعم اللي وردت في الرواية الصحيحة الأولى من الباب الثامن عشر من أبواب نكاح المتعة، فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي زوجتك. فأقول صحيح أنه مقتضى السياق أن تكون هي التي تنشئ، لكن هل يوجد ما يلزم بأن تكون هي التي تنشئ؟ هو هذه النقطة اللي السيد يقول بها أنا ما ثبت فيه يا حاشيدة.
يوجد ما يلزم،
ها؟
يوجد ما يلزم أن تكون هي المنشئة.
لا لا، هو يقول هي اللي تعطي شيئا، والطرف الآخر ينفعل معها، مو هكذا؟ طيب جيد، نحن نقول الطرف الآخر طالب شيء أو مو طالب شيء؟
طالب شيء.
هي لها حق طالب شيء، أصلا عادة الطرف الآخر هو اللي يطلب الشيء أكثر منها. ها؟ عادة في موردنا في النكاح. فهل مقدار هذا هل يلزم بأن تكون هي التي توجب أو لا؟ يكفي بأن تكون هي مسلطة على التزامها ومسلطة على نقله. نحن لا نرى ما يدل على أكثر من أنها هي مسلطة على نقله، سواء هي التي بدأت بالكلام أو هي التي تأخرت بالكلام، سواء استخدمت كلمة تدل على الالتزام يصح الإيجاب بها أو استخدمت كلمة لا يصح الإيجاب بها، لأن كلامها تأخر فكان في مرتبة القبول. ما ليش فرق جوهري فيما يرتبط بهذا المجال؟ الآن أي لفظ من الألفاظ يصح الإنشاء به وأيه لا يصح الإنشاء به، هذا بحث صغروي ما دخلنا فيه أصلا، وإن مثلنا بعض الأمثلة. خلاصة ما أردت قوله، لأن الوقت منتهي، خلاصة ما أردت قوله هو أن ما ذكره السيد القلبايقاني صحيح، لكنه لا يثبت ما أفتى به، وهذا نحن أسسنا له قبل أن ننقل حاشيته بشكل أوضح وأجلى، لكنه لا يثبت لزوم كون الإيجاب منها، وإن كان هو المتعارف، نحن نسلم أنه هو المتعارف عادة، لكن ليس في العرف ما يلزم به، هذا اللي يهمني، وليس عند العقلاء ما يلزم به، وليس عند الشرع ما يلزم به، فنحن والإطلاقات، الإطلاقات تقول كل ما سمي عقد أوفوا به. ها؟ الآن إذا جناب الزوج أنشأ والزوجة قبلت، يسمى عقد أو لا يسمى عقد؟ يسمى عقد، فحينئذ لا مشكلة في البيت، وسوف يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين.